نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا بفضل الله تعالى قد انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام عن سجود السهو، واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل للكلام عن صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة كما نعلم، نقرأ من كتاب فقه السنة، ونحن اليوم مع الدرس 23 من أحكام الصلاة، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، ومع بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا ومعه كتاب تمام منة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى. صلاة الجماعة، اليوم سنترك مسألة نتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وهي هل صلاة الجماعة سنة أم واجبة؟ وإذا كانت واجبة هل تصح الصلاة بدونها أم لا؟ وما من رأى سنة ومن رأى أنها واجبة؟ وسنرى إن شاء الله تعالى أدلة الوجوب، وذلك من كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى، ومن مصادر أخرى، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل بحيث يكون الكلام عنها مستقلا. صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة. وسنرى إن شاء الله تعالى في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرد على هذه المسألة، لأن الإنسان قد يقول أفضل، معنى أفضل أنها ليست واجبة. وسيرد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقول الله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا كلمة ذلك خير لكم، الذي يستمع الكلام لأول مرة معناه أن الأفضل أنك تترك البيع وتذهب للجمعة، مع أن صلاة الجمعة واجبة، مع أن صلاة الجمعة واجبة وهي فرض. إذن في هذه الحالة ليست كلمة أفضل من الفذ تدل على الأفضلية. وأيضا يستدل بقول الله تعالى كما سنتكلم عن ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهنا ذلك أزكى يعني أفضل وأطهر، مع أن المؤمن، مع أن المسلم واجب عليه وفرض عليه أنه يغض بصره، سنتكلم عن ذلك كله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ولكن حتى لا تتشعب بنا المسائل إن شاء الله نرجئ الكلام عن هذه النقطة في الأسبوع القادم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، يعني ما لم ينقض وضوءه، ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. يجوز خطوة وخطوة، يجوز هذا وذا، يجوز أن تقول خطوة ويجوز أن تقول خطوة كما قال جزاكم الله خير، يعني يجوز خطوة وخطوة كما في الخطوية إلى شيء إن شاء الله، يعني هذا وذلك إن شاء الله. خطوات الشيطان هذه اللي في سورة النور، لكن في تفسيرات قال يجوز خطوة وخطوة. وهنا ما حكم الجماعة في النفل قبل أن نكمل الأحاديث الواردة في الجماعة؟ وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تطوعا، وصلى معه أنس عن يمينه، كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة. إذن صلاة الجماعة في النفل جائزة. ومما ورد في بيان صلاة الجماعة وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب هذا الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالفهم إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. مثل بيوت وبيوت. القرآن بيوت بضم الباء، وأيضا هناك بيوت بكسر الباء كما ذكر الحافظ في الفتح، يعني بيوت وبيوت بالضم وبالكسر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يستند على رجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن، وهو حسن كما في صحيح أبي داود. حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله، إماء الله جمع أمة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. معنى تفلات يعني غير متطيبات. رواهما أحمد وأبو داود، حسن كما في صحيح أبي داود، أي هذا الأخير، لأننا الأول قد علمنا أنه صحيح. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن. ونتكلم إن شاء الله تعالى يعني عن صلاة النساء في البيوت وحكم صلاة النساء والخروج لهذه الصلاة في الجماعة أي في المساجد. ونحن نعلم أنه يجوز لهن الخروج. هنا في كتاب ففر إلى الله في الكلام عن حجاب الشرعي المأمور قال صلى الله عليه وسلم: أذن لكن في الخروج لحاجتكن. رواه البخاري. ويرشح هذه الدرجة أحاديث تحبب إلى المرأة القرار في البيت وعدم الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قرارها في بيتها أرجى لها في الأجر عند الله تعالى. جاءت أم حميد الساعدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك قال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكان تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه أحمد وهو حسن كما في صحيح الجامع. نعم، للنساء الكبار الخروج إلى المساجد بالليل كصلاة المغرب والعشاء والفجر، فإن الليل أستر وأخفى وأبعد عن الفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. رواه الترمذي، وأيضا رواه أحمد والبخاري ومسلم قبل ذلك. ويشترط لخروجهن إلى الصلاة أمور: أولا أن يكون ذلك في صلوات الليل، يعني يستحب. ثانيا أن يبادرن بالانصراف من المسجد فور سلام الإمام من صلاته. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. رواه الترمذي وهو صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. ثالثا ألا تختلط النساء بالرجال في الجماعة، ولا يسبقنهم إلى الصفوف الأمامية، بل عليهن أن يقمن خلف صفوف الرجال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. لكن في عون المعبود ماذا قال هنا في صفوف النساء؟ وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: لو كان للنساء مسجد مستقل يتابع الرجال ويكون منفصلا عن الرجال، ولا يراهم الرجال ولا يرين الرجال، في هذه الحالة فالصف الأول في حقها أولى. رابعا ألا يكون خروجهن إلى المسجد متزينات. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث فيه ضعف: يا أيها الناس انهوا نساءكم عن الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. رواه ابن ماجه والحديث ضعيف. ولما رأت عائشة رضي الله عنها، هذا هو الصحيح، ولما رأت عائشة رضي الله عنها خروج النساء في زمانها على شيء من الزينة إلى المساجد، قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن، أي المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. رواه مسلم. خامسا أن يسكن في الصلاة ولو للاستدراك على الإمام في خطأ، إلا أن يكون التصفيق بباطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى دون كلام. يقول صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. رواه البخاري. أي هكذا يكون التصفيق، لا بالباطن على الباطن، وإنما هكذا بباطن اليمنى على ظهر اليسرى، هكذا ليس الباطن على الباطن، وإنما بباطن اليمنى على ظاهر اليسرى. نعود إلى فقه السنة مرة أخرى. استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع. يستحب الصلاة في المسجد الأبعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير لما رواه مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. ولما رواه عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد، يعني كان بيت مثلا مبنيا فهدم أو كذا، خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. هنا دياركم يعني إلزموا دياركم، في دياركم هنا مفعول به، دياركم يعني إلزموا دياركم. فقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم، حديث أبي هريرة المتقدم وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحديث حسن كما في صحيح أبي داود. لكن إذا كان المسجد الأبعد، يعني هنا استنصاف المسجد الأبعد والكثير الجمع، لكن هنا نقطة ننتبه إليها، المسجد الذي يكون على السنة هو الأولى في الذهاب إليه، سواء كان هو الأكثر جمعا أو الأقل جمعا، سواء كان هو الأبعد أو الأقل، فالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم كما يقول ابن كثير، المسجد العتيق الذي أسس على التقوى من أول يوم، الذي فيه الصالحون الذين يسبغون الوضوء وكذا وكذا، هذا هو الأولى. أنت من الممكن أن تصلي في مسجد فيه جمع كثير وبجوارك من يشرب الدخان، من تظهر منه رائحة الدخان من هنا ومن هنا، والملائكة تتأذى من ذلك كله، وأيضا رفع الأصوات في التسبيح ورفع الأصوات في التكبير وهكذا. إذن المسجد الذي يكون على السنة هو المقدم في كل الحالات أولا، ثم بعد ذلك استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة، استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة، يندب أي يستحب يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار، ويكره الإسراع والسعي، لأن الإنسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة. فعن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الشيخان. السكينة والوقار بمعنى واحد، وفرق بينهما النووي رحمه الله فقال إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي. يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الإمام يعتبر أول صلاته، فيبني عليه في الأقوال والأفعال، وهناك قول آخر أنه يعتبر آخر صلاته ثم يأتي بما فاته. فمثلا في صلاة الظهر إنسان أدرك الركعة الثالثة والرابعة، ففي هذه الحالة من الممكن أن تجعل الثالثة والرابعة التي هي للإمام لك أيضا ثالثة ورابعة، ثم تأتي بالركعة الأولى بالركعتين الأولى والثالثة بفاتحة وسورة. ومن الممكن أن تجعل الركعة الثالثة والرابعة هي الأولى والثانية بالنسبة لك، ثم بعد ذلك تأتي بالثالثة والرابعة بسورة بفاتحة دون سورة. استحباب تخفيف الإمام، وسنتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل إن شاء الله بعد قراءة ما هو في فقه السنة. هنا يندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وروى الشيخان عنه قال: ما صليت خلف إمام قبل أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال، ثلاث تسبيحات، وأما الحذف والنقصان فلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب ورأى ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. صحيح كما في صحيح أبي داود بلفظ: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ثم قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتمام. فقد روى عمر أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. الكلام الذي سأقوله الآن إن شاء الله تعالى من كتاب فر الله مختصر من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، ومن كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: وأما المسألة العاشرة وهي مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أجل المسائل وأهمها، وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد ضيعها الناس في عهد أنس بن مالك رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري من حديث الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. في عهد أنس بن مالك رضي الله عنه. فإذا أردت معرفة مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم فارجع إلى الكتاب السالف ذكره، أي كتاب الصلاة، يتكلم وصفا جيدا من ناحية مقدار الصلاة وكذا، وماذا يقول الإنسان في صلاته حتى لا إلى آخره. ولقد قام ابن القيم رحمه الله في هذه الصفحات بالكلام عن مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم، وتعرض رحمه الله لحجج المخففين للصلاة والرد عليهم من جانب المكملين للصلاة. ومما قاله رحمه الله في تعليقه، أي ابن القيم رحمه الله، وفي الصحيحين عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. فوصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالإيجاز والإتمام، والإيجاز هو الذي كان يفعله، للإيجاز الذي كان يظنه من لم يقف على مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم. فإن الإيجاز أي التخفيف أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه، لأن الإمام الذي لا يعني يتخذ لها في المأمومين يخاف أن يغضب عليه المأمومون فيعزلونه من الإمامة، أو لا يعطونه راتبا، أو أنه إذا كانت عنده شهوة الإمامة لا يصلي بالناس بعد ذلك. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه. فلما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الفجر بالستين إلى المئة من قوسين في صحيح البخاري في الركعتين أو في إحداهما كما في البخاري، فلما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، وما أضفنا في الركعتين أو في الركعة الواحدة يعني ممكن يصلي بمئتي آية صلى الله عليه وسلم، كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى ستمائة إلى ألف. لما كان يقرأ من ستين إلى مئة كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى ستمائة إلى ألف، ولما قرأ في المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة. وفي سنن أبي داود عن أنس أيضا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم يعني نسي، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهنا نقول للذين يطيلون تكبيرة التشهد الأوسط والتشهد الأخير. كيف يأتي إلى تكبيرة التشهد الأوسط يقول هو مثلا يقول الله أكبر الله أكبر، يأتي إلى التشهد الأوسط يقول الله أكبر. هنا خطأ فادح. لماذا؟ حديث هنا ماذا قال؟ قال: وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. أوهم نسي، يعني ترى هل هذا السكوت بين السجدتين أم أنه في التشهد الأوسط؟ فلو كانت التكبيرة للتشهد الأوسط هنا متميزة ما كان الصحابة يظنون هذا الوهم، صح أم لا؟ وينطبق ذلك على التشهد الأخير أيضا، وإنما تكون التكبيرات بصوت واحد لا تميز القيام ولا السجود ولا بين السجدين، كله بصوت واحد. ماذا يقول رحمه الله؟ ولما قرأ في المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم أي نسي، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وقال رحمه الله تعالى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا نأخذ منها ما سهل علينا ونترك منها ما شق علينا لكسل وضعف عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل من قرتها بالصلاة، فقامت على خدمة المخلوقين يعني في أمور الدنيا، فقامت على خدمة المخلوقين كأنها على الفرش الوثيرة والمراكب الهنية، وقامت في حق خدمة ربها وفاطرها أي خالقها كأنها على الجمر المحرق تعطيه الفضلة من قواها وزمانها. وهذا ليس في الصلاة فحسب، بل حتى في تلاوة القرآن. من كان يرى من نفسه أنه ينشط في الليل في التلاوة فحسب، لكن بعض الناس لا يتلو القرآن إلا وهو ينام، فهذا أعطى ربه الفضلة من وقته، تعطيه الفضلة من قواها وزمانها وتستوفي لأنفسها كمال الحظ. ولم تحفظ من السنة إلا أفتان أنت يا معاذ، ويا أيها الناس إن منكم منفرين، ووضع الحديث على غير موضعه. وقال رحمه الله في زاد المعاد: ومن المعلوم أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء التخفيف كما نفعل دائما. هل رأيتمونا مرة واحدة أطلنا في صلاة العشاء؟ أبدا ولا مرة بفضل الله تعالى، أبدا اتباعا للسنة. وقال رحمه الله في زاد المعاد: وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها والتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، وأيضا والليل إذا يغشى ونحوها. وأنكر عليه قراءتها، أي بماذا قراءة من؟ أي معاذ قرأ بماذا في العشاء حتى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر عليه قراءتها بالبقرة بعدما صلى معه، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخفف العشاء، ثم ذهب في وقت متأخر من الليل فصلى بالبقرة. وأنكر عليه قراءتها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم، أي العشاء، بعدما مضى من الليل ما شاء، وقرأ بهم بالبقرة. ولهذا قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. وعاد رحمه الله مرة أخرى إلى التخفيف والتطويل، فقال: بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله وعلمهم حقوقها وحدودها وهيئاتها وأركانها. وكان أي صلى الله عليه وسلم، أي هو من الذي علمهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وراءه الضعيف والصغير والكبير وذو الحاجة، ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه. فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، بالطبع قبل التوسعة الحالية، أيام زقاق أبي أيوب، تخرج من باب جبريل. زقاق هذا كان يعني حوالي متر ونصف، نصف أو مترين بالكثير، زقاق ضيق، تذهب إلى البقيع، يعني مسافة ليس الآن بين البقيع وبين المسجد يعني مسافة بسيطة. ماذا قال؟ وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعاد عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم في الصحيح. والله ليس تحديثا بالأعمال، والله ليس تحديثا بالأعمال، وإنما بيان لذلك. والله أحيانا يعني نصلي الظهر، لو أنك كنت نائما الآن وأنت في هذه المنطقة واغتسلت واستيقظت وأتيت تدركنا في الصلاة هناك، بل والله يعني الأحيان ليس معناها تأخير الإقامة، أقصد من وقت إقامة الصلاة، والله لو أنك أحيانا ركبت الطائرة، أذن عليك الأذان في الحجاز وركبت الطائرة، ممكن أن تدركنا في الصلاة بفضل الله تعالى في الظهر. في الظهر، وأحيانا نخفف لأن السنة فيها كذا وفيها كذا بفضل الله تعالى. ولذلك يا إخواني، الناس لما بخلوا بالصلاة وبصفوف الصلاة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصفات. رواه الإمام أحمد النسائي. ومن المعلوم أن سورة الصفات 182 آية. وقال رحمه الله: وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر للمعوذتين فهذا إنما كان في السفر كما هو مصرح به في الحديث، والمسافر قد أبيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة لمشقة السفر، فأبيح له تخفيف أركانها. فهل عملتم بقراءته في الحضر بمئة آية في الفجر؟ وكما قلنا في رواية البخاري من 60 إلى 100 آية في الركعتين أو في الركعة الواحدة. وأما قراءته صلى الله عليه وسلم، يا أخي يعني بالطبع البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في شرح هذا الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه؟ قالوا أول بخل البخل بالنطق بالشهادتين، ثاني بخل هو البخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسمع اسمه صلى الله عليه وسلم، يعني عند سماع ذكره يعني. ولكن إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس مرة أجزأ. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. وأما قراءته صلى الله عليه وسلم بسورة التكبير في الفجر فإنه كان في السفر، وأما حديث تسبيحه التسبيحه في الركوع والسجود ثلاثا فلا يثبت، والأحاديث الصحيحة بخلافه. وقال رحمه الله فإن جاءه حديث صحيح خالف ما ألفوه واعتادوه قالوا هذا منسوخ أو خلاف الإجماع. ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، ولما احتج بها على من لم يعمل بها ولا عمل بها، أعلم الأمة بها وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. فهذا صديق الأمة وشيخ الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ بالبقرة من أولها إلى آخرها، أين؟ في الصبح عن الفجر. فهذا صديق الأمة وشيخ الإسلام صلى الصبح فقرأ بالبقرة من أولها إلى آخرها، وخلفه الكبير والصغير وذو الحاجة، فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع علينا، قال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. ومضى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وكان يقرأ في الفجر بالنحل ويوسف وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. ما هي الصلاة؟ كل ما تقدم كان مقدمة لما أقوله الآن. فقد بحث ابن القيم رحمه الله هذه النقطة من صاد 94 إلى صاد 106 من كتابه السالف الصلاة بحثا قيما. ويمكنني أن أقول بفضل الله تعالى، يمكن قولي يعني، لو لم يؤلف ابن القيم رحمه الله سوى هذا الجزء فقط لكفاه. لا نقول الآن الجزء الذي يعني يقوله ابن القيم من ناحية كيفية الركوع أو كيفية السجود، لا، ده هو يتخيل ركعة من ركعات النبي صلى الله عليه وسلم من أول الله أكبر وما يقول فيها، دعاء الاستفتاح، الفاتحة كيف تتمعن الآيات، كيف الوقفات في الركوع في السجود. ويقول لك إن الإنسان عندما يسجد فإنما يعود إلى أصله الذي خلق منه وهو الأرض، فإن آدم خلق من تراب، وعندما تسجد فإنك تعود إلى التراب مرة أخرى، وهو حقيقة بحث قيم يجدر بكل مسلم أن يقرأ في كتاب الصلاة لابن القيم. أما في صلاة الجماعة إن شاء الله هذا كلام نتكلمه في الأسبوع القادم إن شاء الله عن غير هذه المسألة الخاصة بماذا؟ الخاصة بماذا؟ عن غير هذه المسألة الخاصة بكيفية تذوق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والخشوع. وأحد السلف كان يصلي فوقعت ناحية من المسجد أي انهدت ووقعت ولم يتحرك، وأحدهم كان يصلي فيأتي العصفور فيقف على كتفه ظنا منه أنه حجر أو شجر ولا يتحرك. انتهى الكلام من تفر إلى الله. وهنا نعود إلى فقه السنة مرة أخرى، إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس بها داخلا ليدرك الجماعة. نأخذ هذه النقطة إن شاء الله تعالى ثم نتكلم كلمتين خفيفتين عن صيام عشر ذي الحجة وما فيه من كلام. وقفت هذه وترا إن الله وقفت وترا إن الله وتر يحب الوتر، فهي النقطة الخامسة يعني إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس بها داخلا ليدرك الجماعة. يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة، كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع. إطالة الركعة الأولى خاصة لما يكون الإمام متعود على أناس يصلون معه فيطيل حتى يدرك أن الناس الذين يصلون معه قد وصلوا، ثم يركع بحيث لا يشق على المصلين. بعد ذلك، وهذا دليل على أن الجماعة تدرك بالركوع، ماذا قالوا؟ ماذا؟ يشرع للإمام أن يطيل الركعة الأولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة، كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع أو أثناء القعود الأخير. لكن أحيانا واحد يحمحم عن نفسه راحة أو يحمحم مانا إلا إذا كان في التشهد الأخير أو كذا، أنت تأتي ولا تعمحم، والذي يقول إن الله مع الصابرين، والذي يفعل حركة لا، هو الإمام، أنت تأتي بالسكينة، الإمام يحس بك يفعل. لكن إذا خالفت أتيت بالبدعة فله أن لا يجعلك تدرك. ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى صلى الله عليه وسلم، كان يطول في الأولى، قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبي سعيد قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، رواه مسلم. هنا يا إخواني من ناحية صيام عشر الحجة علينا أن ننتبه إلى ما يلي. لا شك أنه وردت أحاديث في فضيلة عشر الحجة، وأن الأعمال فيها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما كان الكلام عن صلاة العيدين بعد الكلام عن صلاة الجمعة، لكن هذا في غير هذا المسجد إن شاء الله تعالى، لكن عندما نصل هنا إن شاء الله سنتكلم عن ذلك. هنا في صلاة العيدين، وقد شرحنا ذلك من قبل، أي في فضل صلاة العيدين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عشر ذي الحجة؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله إلى آخره. وأيضا يعني علمنا الأفضل. أما صيام عشر ذي الحجة علينا أن نعلم ما يلي: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله تعالى من حوالي 9 سنوات كنا بفضل الله تعالى في مسجد الجمعية الشرعية، وبفضل الله تعالى قبل أن يضعف هذا الحديث بفضل الله تعالى أو أقل إن شاء الله أو أكثر يعني عدة مرات بفضل الله تعالى، أتينا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر الحجة. والحديث والحمد لله ذكرت أن الحديث الذي استدل به ضعيف، وكان الألباني قد صححه، ثم رجع الألباني في الطبعة الأخيرة في فقه السنة بتحقيق الألباني ضعف الحديث الوحيد الذي يستدلون به على صيام عشر الحجة. ما هو هذا الحديث؟ الحديث عن حفصة قال أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر أي ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتان قبل الغداء. رواه أحمد النسائي ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف النسائي. وسبحان الله الأقوى من ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، رواه مسلم في صحيحه. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، رواه مسلم في صحيحه. قد يقول قائل، قال ابن القيم رحمه الله في صلاة الضحى تقول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها، صح أم لا؟ نعم. قالوا في الرد على ذلك لعله صلى في غير يومها. أما من ناحية الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع نساءه كلهن كل يوم بعد العصر عند التي عليها النوبة، عند التي عليها النوبة. فابن القيم يقول في الحديث الصحيح مسلم ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وأيضا من الأدلة على ذلك والله أعلم أن عشرة أيام يعني ثلث شهر، صح أم لا؟ ثلث شهر يعني ثلث شهر رمضان على الأقل، كان يكون حديث حتى في الصحيح في فضل صيام هذه العشر، صح أم لا؟ بعد ذلك
النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول الإنسان يعني إذا أراد أن يصوم هذه الأيام بالطبع صوم يوم عرفة، يوم عرفة ليس فيه خلاف، هذا يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، لكن نقول على الذي يصوم هذه الأيام، والكلام هذا يشمل الاثنين والخميس في هذه الأيام، لا نقول حتى من كان قد تعود صيام الاثنين والخميس في هذه الأيام. ماذا قلنا؟ ويقول يعني من أراد أن يصوم هذه الأيام فليصومها على أنها من الأعمال المحببة في هذه الأيام، من الأعمال المحببة في هذه الأيام. كيف؟ ما من أعمال أو من أعمال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، يعني أنت تصوم على أنها من الأعمال الصالحة، لكن هل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صامها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلم يتعبد لله تعالى بالشبع كما يتعبد له بالجوع، يعني نقول هذا والله أعلم، المسلم يتعبد لله تعالى بالشبع كما يتعبد له بالجوع. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا نقطة، قيام هذه الأيام وتعودها وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، يعني اجتمع بهم ثلاث أيام في أول، اجتمع بهم يوم ليلتين في أول رمضان ولم يخرج إليهم الثالثة. المهم الخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه الأيام. ونكرر مرة أخرى الحديث الذي يستدل به هو حديث حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عشراء والعشر وثلاث أيام من كل شهر والركعتان قبل الغداء. هذا حديث ضعيف ضعفه النسائي، ضعف الألباني في ضعيف النسائي، وهذا الحمد لله، يعني كنت أقول هذا الكلام والألباني قد صح هذا الحديث إلى أن رجع بفضل الله تعالى وضعف الحديث. وحقا يعني سبحان الله تماما، يعني عند من يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، سبحان الله سبحان الله، البخاري يقول باب الاعتكاف، باب الاعتكاف في المساجد قولها لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. مما كنا نقوله في رمضان هنا، في رمضان هنا بفضل الله تعالى، بغض النظر عن ذلك نسأل سؤالا: أيهما أفضل، الاعتكاف أم حج بيت الله الحرام؟ اللهم ارزقنا جميعا حج بيتك الحرام. أيهما أفضل، الاعتكاف أم حج بيت الله الحرام؟ الحج. هنا لم يرد حديث واحد في فضل الاعتكاف من ناحية الثواب. ثانيا التكاليف أكثر في الحج أم في الاعتكاف؟ انظر، لو أنك الآن لو أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط لكان الإنسان يحجز له وهو في بطن أمه إلى أن يموت ولا يعتكف في المساجد الثلاثة. من يستطيع لو كان الاعتكاف في المساجد الثلاثة واجتمعت الناس، لأن الحج في الصحراء في عرفات في كذا، فلو أن الاعتكاف في هذه المساجد فقط أي الثلاثة لحجز الإنسان وهو في بطن أمه، يحجز له أبوه إلى أن يموت ولم يأتي دوره في الحج في الاعتكاف في المساجد الثلاثة، صح أم لا؟ إذن لابد للإنسان أن يتعقل النصوص وأن يأخذ النصوص بروية وأن يتمهل. والله وعليك بالقرآن، والله إن الذي أبصرك القرآن، لو أنك سلكت أي طريق من طرق العلم دون أن يكون لك ورد في القرآن والله ما تأتي إلى أكل الأحاديث أبدا. القرآن يبصره، فعليك بتلاوة القرآن وورد القرآن ثم المطالعة بعد ذلك. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول عنه ابن القيم: صليت الفجر مع ابن تيمية فمكث يذكر الله تعالى إلى أن انتصف النهار، فنظر فوجدني، ما كان يعرف أنه موجودا، فقال: يا بني، يعني أسطر يا بني، هذه غدوتي ولولا ذلك لخارت قواي. انظر ابن تيمية الذي كان إذا كتب بالقلم كان لا يرفع القلم إلا إذا انتهى السطر باستمرار، ما كان أبدا ما كان، وكان يكتب مثل المطبعة، كان إذا كتب لا يرفع القلم إلا إذا انتهى السطر. بعد ذلك ننبه مرة أخرى إلى جواز اشتراك العشرة في جمل في الأضحية، وقد نبهنا على ذلك في الخطبة وفي الدرس في حديث ابن عباس الذي في سنن الترمذي والذي صححه الألباني وموجود في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي بعد صاد 52 عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرنا الأضحى، حضرنا الأضحى فنحرنا عن البدنة عشرة يعني عن الجمل يجوز 10 في الأضحية، أما في الهدي في الحج لا يجوز الجمل إلا عن 7 فقط، والبقرة عن 7 في الأضحية وأيضا عن 7 في الهدي. إذن وهذا من رحمة الله أن الناس يعلمون هذه الرخصة في أنه يجوز اشتراك 10 في الجمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا نحرم أنفسنا من ركعتي السنة. والشتاء ربيع المؤمن، يصوم نهاره ويقوم ليله، يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقوم.